زادك دوما. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأرحب بكم في المدرسة الربانية في جلسة الفقه الحنبلي التي نقرأ فيها في متن عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله، الذي صنفه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه على القول المشهور من المذهب. وأسعد أن أكون معكم ومعنا فضيلة الشيخ محمد ابن سليمان حفظه الله. جزاك الله خيرا شيخ، وأهلا ومرحبا. واليوم نحن مع باب اختص الله به النساء دون الرجال، وهو باب الحيض. ولا يحل لامرأة بلغت المحيض وبلغت البلوغ ألا تتعلم أحكام هذا الباب، وهو من الأهمية بمكان، حتى أنه صعب على كثير من العلماء. قبل أن نبدأ بتعريف الحيض وأهمية تعلم هذا الباب، لابد أن نتكلم ونعرف أن ديننا دين يحض على الحياء، والحياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان. الإيمان 64 شعبة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أدناها وأعلاها، وذكر أن الحياء من الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يعظ أخاه في الحياء قال له دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وقال صلى الله عليه وسلم إن أول ما ذكر الناس من كلام النبوة الأولى إن لم تستحي فاصنع ما شئت. لو ضاع الحياء من بيننا لفسدت الأرض. والذي نراه في شوارعنا وفي كثير من بيوت المسلمين سببه أن الحياء قد ضاع عند كثير من الناس. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم الحياء، وأن يرزقنا والمسلمين أجمعين الحياء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أمته، يعلم الرجال والنساء دون أن يخدش الحياء، فكان يأمر المرأة بأن تتطهر من المحيض. ولما سألته كيف أتطهر أمر عائشة أن تعلمها كيف تتطهر من المحيض، لأن ذكر الرجل لذلك قد يخدش حياء المرأة. أما الذي نراه الآن للأسف قلة حياء من كثير من الناس، يتكلمون في كل شيء أمام جميع الناس، وقد أرادوا أن يدرسوا الجنس للطلاب الصغار، كأن الحياء قد نزع من أمثال هؤلاء. ديننا دين يحض على الحياء. والمرأة لما جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض قالت له إن الله لا يستحي من الحق. فأسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم الحياء، وأن يرزقنا وإياكم ذلك. ثانيا، الحيض قاله النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتبه الله على بنات آدم. لما حاضت أم المؤمنين رضي الله عنها وهي في حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم فكأنها حزنت، فقال لها يطيب خاطرها صلى الله عليه وسلم ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم. وفي حديث لكنه ضعيف أن أول ما ألقى الله الحيض ألقاه على بني إسرائيل لما كانت النساء تتشوف للرجال وتصلي معهم في نفس الصف، من حديث ابن مسعود ومن حديث عمرو بن العاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الله عليهن الحيض فأخروا. هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الحيض كتبه الله على بنات آدم. ومن تخفيف رب العالمين أن ديننا دين وسط. اليهود كانوا يعتزلون المرأة في المحيض، لا يقربونها، لا يؤكلونها، لا يشاربونها. أما نحن فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. هذا سيأتينا بإذن الله، وأدعو الكلام لشيخنا الشيخ محمد بن سليمان يذكر لنا أهمية تعلم هذا الباب ويذكر لنا تعريف كلمة الحيض.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما عن باب الحيض فإنه من أهم أبواب الطهارة، إن لم يكن هو أهمها على الإطلاق لكثرة مسائله وتشعبها، فإنه يخرج منه مئات المسائل، وحض العلماء على تعلمه لصعوبته. وكان شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول فقه النساء بحر لا ساحل له، لا تنتهي في مسائله، سيما ونحن الآن في الفترة الأخيرة هذه مع استمرار موانع الحمل وتغير النفسيات للنساء، تجد الأسئلة كثرت حول هذا الباب، باب الحيض، الدم وارتفاعه ونزوله وتغير ألوانه وتغير أعراضه واختلاف مدد الحيض واختلاف مدد الطهر وغيرها، كثير جدا في أسئلة النساء. الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول إنه من عويص الأبواب، وقد غلط فيه جمع من العلماء. الإمام النووي يقول هذا في القرن السابع، في القرن السابع الهجري، يقول أنه من عويص الأبواب، وينسب إلى الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى أنه كان يقول إن مسائله تأكل الكبد وتنهر الكتد ولا يتقنها منكم أحد. ويذكر أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى جلس سنين وكتب يدرس هذا الباب، باب الحيض، حتى يقف على مسائله، وجمع فيه بعضهم طرقا لحديث ومرويات تبلغ القرابة 150 صفحة في هذا الباب، بل كتب الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع أكثر من 150 صفحة في باب الحيض.
نعم إن شاء الله.
هذا الباب.
نعم.
ولذا هو من الأهمية بمكان.
نعم.
سيما وأنه يخص يعني شطر حياة المرأة.
نعم.
كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تمكث إحداكن شطر عمرها.
نعم.
لا تصلي.
نعم.
تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي، نصف حياة المرأة متعلق بالحيض.
نعم.
وسيأتي معنا في مدد الحيض أن قد تصل مدد الحيض عند المرأة 15 يوم، نصف الشهر.
نعم.
تحيض 15 يبقى نصف شهرها.
نعم.
فهذا الباب من الأهمية بمكان.
طيب.
وحاجة النساء والرجال أيضا إليه كبير.
نعم.
أما عن تعريف الحيض، فالحيض في اللغة هو السيلان، يقال حاضة الشجرة إذا سال ماؤها.
نعم.
وحاض الوادي إذا سال الماء فيه وجرى. وأما في اصطلاح الفقهاء فإنه الدم الخارج من قبل المرأة حال صحتها من غير ولادة ولا افتضاض، في سن من سن البلوغ إلى سن الحيض، إلى سن اليأس. أقف سريعا مع الكلمات هذه حتى نعرف معنى الحيض. هو كما عرفه الفقهاء دم يخرج من قبل المرأة.
نعم.
حال صحتها.
نعم.
ليس لمرض.
نعم.
لأن حال المرض سيأتي
له أحكام.
في له أحكام أخرى من النزيف والاستحاضة وغيرها.
نعم.
من غير ولادة.
نعم.
لأن الولادة يسمى دم النفاس.
نعم.
ولا افتضاض الذي هو أول لقاء بين الذكر والأنثى.
نعم.
في بدء
البكار.
البكارة.
نعم.
ويكون هذا من سن بلوغها، سن المحيض، حتى سن سها.
وهذا سيأتينا
بإذن إن شاء الله.
جزاك الله خير.
قال
رحمه الله وبدأ بالأشياء التي تمنع المرأة منها بسبب الحيض، وهذه تنقسم إلى أمور متفق عليها وأمور فيها الخلاف بين العلماء، وهذا سيوضحه لنا شيخنا الشيخ محمد. أما أنا فسأكتفي بقراءة المتن وذكر مذهب الحنابلة فيما سيذكر بإذن الله. قال: ويمنع 10 أشياء، وقد أضاف الموفق 1 أخرى في كتاب له في متن المقنع سنذكرها بإذن الله. قال: فعل الصلاة ووجوبها وفعل الصيام. هذه أمور 3 ذكر المصنف هنا أنها تمنع منها المرأة حال حيضها. فعل الصلاة فلا تصلي المرأة، وكذلك ذكر فعل الصيام فلا تصوم المرأة، وقد جاء ذلك صريحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث: النساء ناقصات عقل ودين. فقالت النساء: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: أليس إحداكن إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك نقصان دينهن. ترك الصلاة وترك الصيام مما ينقص الإيمان، ونحن نعرف كما في اعتقاد أهل السنة الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بغيرها، فبعد المرأة عن الطاعات قد ينقص من إيمانها. فعل الصلاة ووجوبها، أي أنها إن طهرت من الحيض لا تقضي الصلاة، لذلك لم يقل مع الصيام ووجوب الصيام، لأن المرأة إذا طهرت من الحيض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. وقد جاءت المرأة إلى أم المؤمنين رضي الله عنها فسألتها: ما بالنا نحيض فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصيام؟ فقالت لها: أحرورية أنت؟ حروراء بلد الخوارج الذين تشددوا وكانوا يأمرون المرأة بقضاء الصلاة في المحيض التي كانت حائض فيها. فقالت لها: كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. تفضل شيخنا.
أما عن هذه 3 التي هي فعل الصلاة ووجوب الصلاة وفعل الصيام ووجوبه، هذه 3 فهذه ما أجمع عليها أهل العلم، ليس فيها خلاف بين العلم، أن المرأة إذا جاءها الحيض يسقط عنها وجوب الصلاة وأداء الصلاة، لا تؤدى لا أداء ولا قضاء، لا تؤدى، لا المرأة لا تأتي الصلاة في أيام حيضها لا أداء ولا قضاء، يعني لا في وقت الحيض ولا بعد وقت الطهر، لا تقضيها بعد الطهر، ليست كالصيام. الصيام فإن المرأة تمتنع من الصيام حال حيضها ثم بعد أن تطهر تعيد أياما أخرى، لأن وجوب الصيام لا يسقط بالحيض، وإنما الذي يسقط هو وجوب الصلاة، فالمرأة تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة.
نعم، جزاك الله خيرا. وقد ذكر العلماء لذلك علة، ألا وهي أن الصوم لا يتكرر والصلاة تتكرر. فلو أمرت المرأة، وهذا من تخفيف رب العالمين، لو أمرت المرأة أن تقضي الصلوات لكان فيه مشقة، أما الصوم فيأتي مرة في السنة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع. ثم قال: والطواف، أي أن المرأة إن كانت في الحج أو في العمرة وجاءها الحيض يجوز لها أن تفعل كل أفعال الحج أو العمرة باستثناء الطواف، وهذا قاله صريحا النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين رضي الله عنها، قال: افعلي كل ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وعندنا هنا مسألة، أحيانا الرفقة ستفوت على المرأة وحاضت، فهنا نريد من شيخنا، ده مذهب الحنابلة وهو مذهب الجمهور كما سيذكر شيخنا، لكن في تفصيل كده للشيخ الإسلام تيمية نريد أن نتبينه مع شيخنا. تفضل شيخنا.
أما مسألة
الطواف
الحيض مع الطواف،
أي نعم،
ففي 3 أقوال.
طيب،
القول الأول قول جمهور أهل العلم أنه لا يجوز للمرأة أن تطوف بالبيت وهي حائض. لا يجوز أن تطوف المرأة بالبيت وهي حائض، هذا قول جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة قاطبة. والحديث فيه واضح، حديث أمنا عائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي البيت. وحديث أمنا أم سلمة لما طافت لما حاضت قبل طواف الوداع بكت.
طيب
قال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي أتحبسنا يعني تحبسنا هنا دل على أنها لا تطوف إلا وهي طاهرة.
نعم.
وبالمناسبة الطواف طواف الوداع يسقط على المرأة إذا حاضت.
نعم.
لكن كلام في هذه المسألة في طواف الزيارة.
نعم.
طواف الركن طواف الإفاضة.
نعم.
الذي هو من أركان الحج
أو في
أما طواف القدوم أو في العمرة.
نعم.
أما طواف القدوم أو طواف الوداع فإنه لا تأتي به المرأة. طواف القدوم تبقى حتى تطهر.
نعم.
وطواف الوداع إن خافت فوات الرفقة تتركه وتذهب.
نعم.
يسقط عنها
الخلاف
حول طواف الركن.
نعم.
طواف الزيارة.
نعم.
طواف الإفاضة.
نعم.
الجمهور على أن المرأة لا يجوز لها أن تطوف بالبيت وهي حائض إلا الحنفية.
نعم.
رحمهم الله تعالى لأنهم لا يشترطون الشرط الذي اشترطه الجمهور. لأن الجمهور قد أخذ بحديث ابن عباس أن الطواف صلاة فيشترط لها ما يشترط للصلاة والحائض لا تصلي إجماعا فكذلك لا تطوف إجماعا. هذا خالف فيه الحنفي. شيخ الإسلام ابن تيمية القول الثالث في المسألة لم يتكلم في الطواف ولم يبيح رحمه الله تعالى، وإنما شيخ الإسلام اجتهد في مسألة خاصة. هذه المسألة فيما إذا كانت المرأة تخشى فوات الرفقة وأتت من بلد بعيدة كما هو الحال الآن، أتت من دولة غير بلاد الحرمين، تحتاج إلى تأشيرة وتحتاج إلى سفر وتحتاج إلى محرم وتحتاج ثم أتاها الحيض والفوج سيذهب إلى بلده، ماذا تصنع؟ الجمهور أن تبقى. ولم يجتهد في هذه المسألة إلا شخص من تيمية رحمه الله تعالى، قال تستسفر وتطوف بالبيت لخوف لهذه الحالة الخاصة فقط،
خوف خشية الرفقة
وخشية أنها إن عادت إلى بلده قد لا تستطيع أن تعود مرة أخرى، وقد لا تستطيع أن يكون معها محرم يأتي بها مرة أخرى للبيت، وقد تكون المرأة تبقى مدة طويلة بإحرامها لأن المرأة لا تتحلل التحلل الأكبر فيحرم عليها أن يأتيها زوجها في هذه الحالة وفي هذه مشقة عظيمة. وهذا اجتهاد يعني بابه جيد من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، حل لنا كثير من الإشكاليات في العصر الحالي.
وأقول شيئا ذكره فضيلة الشيخ الوالد الشيخ عبد الكريم الخضير رحمه الله وحفظه، أن هذا الاجتهاد لشيخ الإسلام ابن تيمية، فلا يقول أحد إن شيخ الإسلام خالف النص الصريح. مثل شيخ الإسلام بعد أن جمع وحقق المسائل له أن يجتهد مثل هذه الاجتهادات بعد النظر في الأصول العامة لشريعتنا والأصول الخاصة، فلا يقول أحد أن شيخ الإسلام خالف النص الصريح. هذا اجتهاد لرجل علم دقائق العلم وعلم أصول هذه الشريعة.
نعم. وهو من أهل الاجتهاد.
وهو من أهل الاجتهاد.
ونال درجة شيخ الإسلام بإطلاق.
نعم. جزاك الله خير. نعم. جزاك الله خيرا. فهذا حتى لا يقول أحد كيف تقولون بكلام شيخ الإسلام وقد خالف النص الصريح. مثل شيخ الإسلام من أهل الاجتهاد بل من أهل التحقيق والتدارك للمسائل، فهذه مسألة يعني مما اجتهد فيها شيخ الإسلام ومخالفة فيها خلاف في الظاهر للنص الصريح. جزاكم الله خير يا شيخ حمد. ثم قال وقراءة القرآن.
نعم.
عند الحنابلة أن الحائض إن جاءها الحيض لا تقرأ القرآن، ويستوي في ذلك إن كان من مصحف أو من صدرها، واستدلوا في ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. وللأمانة أغلب الأحاديث الواردة في منع الحائض من تلاوة القرآن أعلها أكثر العلماء، لكن هذا مذهب الحنابلة، ونذكر تفصيل المذاهب مع شيخنا الشيخ محمد.
أما بالنسبة لمسألة قراءة القرآن للحائض فالجمهور على منعها.
نعم.
واستدلوا بهذا الحديث الذي عليه جماهير المحدثين على ضعفه.
نعم.
لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن.
نعم.
هذا الجماهير من المحققين.
نعم.
من المحدثين على ضعفه.
نعم.
استدل به الجمهور كما استدلوا بقياس هذا الحائض على الجنب. والجنابة في الحيض يقولون أنها أشد من الجنابة بالجماع ونحوه والاحتلام، فتمنع فيه من باب أولى، هذا كلامهم رحمهم الله تعالى، هذا قول الجمهور العلم أنها لا تقرأ. وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وذهب إلى هذا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إلى أن الحائضة تقرأ القرآن، يجوز لها أن تقرأ القرآن بخلاف الجنوب. وأن هذا قياس مع الفارق، لأن الجنابة بيد المجنب، يستطيع أن يرفعها في أي وقت، يذهب فيغتسل وانتهت قضيته. فأما الحيض فليس بيد المرأة، الحيض ليس بيدها، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم كما تقدم وكما قدمت، فهذا لا تملكه هي. وقد تكون المرأة من أهل القرآن ويطول عليها المدة، فتحتاج إلى استرجاع من ذاكرتها للقرآن. ولذا أجاز هذا الإمام مالك رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام ابن تيمية، ورجح هذا القول المحققين من أهل العلم من المعاصرين من الفقهاء كشيخ ابن عثيمين وشيخ ابن باز رحمه الله تعالى.
جزاك الله خير. إذن فقول أكثر مشايخنا من المعاصرين هو أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن من صدرها، خصوصا إن كان لها ورد تحافظ عليه، وإن كانت من أهل القرآن وتخشى نسيان القرآن فهذه تقرأ القرآن بإذن الله. ثم قال: ومس المصحف، أي أن الحائض على مذهب الحنابلة لا يجوز لها أن تمس المصحف. فضل شيخنا.
نعم. ذهب الأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف حتى كاد أن يكون إجمع إلى أن المرأة الحائضة لا تمس المصحف. إلى أن المرأة، ودليلهم في هذا حديث عمرو بن حزم: ولا يمس القرآن إلا طاهر. وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى وقول في مذهب الحنابلة، فقالوا بقول الجمهور أنها لا تمس المصحف، ولكن قالوا يجوز لها أن تقلب الصفحات بشيء يحول بينها
وبين المس،
ويكون هذا الحائل غير ملاصق. يكون هذا الحائل غير
ملاصق،
غير ملاصق، يعني لا يكون،
يعني لو لبست جوانتي
لا ليس بها حائل، وإنما الحائل الذي المراد هو حائل تقلب به الصفحات. حائل تقلب به الصفحات، حائل منفصل يفصل بين يعني بدنها وبين المصحف، صفحات المصحف تقلب بها إن أرادت القراءة.
وأظن أيضا قد ورد معلقا في صحيح البخاري أنه كان يرسلون الجارية التي بلغت المحيض تأتي بالمصحف من علاقته.
من علاقته.
فضل.
وخالف في هذا أقوام كابن حزم وغيره من الظاهرية، وقال أول كلام النبي عليه الصلاة والسلام: لا يمس القرآن إلا طاهر، وقال المراد بالطاهر المسلم، وضده المشرك، إنما المشركون نجس.
لكن هذا على أظنه نفس الخلاف اللي في مسألة قراءة القرآن للمتوضئ وغير المتوضئ، نفس الأدلة. لا يمسه إلا المطهرون. ونفس الأدلة في حديث عمرو بن الحزم. بن حزم. ثم قال وذكر مسألة، يعني كأنه يقول هذه المسألة أقول حقا كانوا يختبرون بها الناس، مسألة دخول الحائض إلى المسجد، وحدث فيها النزاع بين الناس وكانوا يوالون ويعادون من أجلها، مع أنها مسألة من مسائل الخلاف السائغ واجتهد فيها العلماء، ألا وهي: هل الحائض تدخل المسجد حال حيضها أم لا؟ الحنابلة يمنعون في القول المشهور من مذهبهم أن تدخل الحائض إلى المسجد، واستدلوا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه: وليعتزل الحيض المصلى، ولهم في ذلك استدلال يعني يذكره شيخنا مع بقية أقوال أهل العلم. تفضل شيخنا.
أما عن بقاء المرأة في المسجد، المرأة حائض في المسجد، فالراجح أنها تمنع من هذا. كما أن الراجح في مس المصحف أنها لا تمس، أو الراجح في قراءة القرآن أنها يجوز لها قراءتها عن ظهر قلب أو في بصر ببصرها في المصحف دون مس.
طب نريد مذاهب أهل العلم شيخنا في مسألة اللبس في المسجد.
اللبس في المسجد الجمهور يمنعه.
الجمهور
يمنع. وهناك رواية عند أحمد رحمه الله تعالى أنه يجوز لها المكث في المسجد. وضعف حديث: لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. ولا جنوب، وهو قول بعض الشافعية كالمزنية رحمه الله تعالى، وهذا على خلاف الراجح.
نعم.
الراجح أن المرأة الحائض لا تبقى بالمسجد.
نعم جزاك الله خير.
سيأتينا مسألة تأتي يعني نسأل فيها كثيرا.
نعم.
من النساء تريد أن تحضر الدروس،
الدروس،
وتدخل المسجد حتى تتعلم الدين وكذا. نعم. وكذا. فنقول إن كان هناك المكان الذي تجلس فيه خالص في المسجدية فلا يجوز لها المكث فيه.
نعم.
وأما إن كان ملحقات المسجد، كان يقول المسجد ملحقات، دار تحضر
مناسبات،
دار مناسبات،
نعم،
مستوصف كذا، سلم،
نعم،
غير خالص في المسجدية،
نعم،
والمكبرات تصل إلى المكان، لا بأس أن، نعم، تجلس في مثل هذا المكان وتسمع درس وتتعلم.
طب ومرورها من المسجد يا شيخنا إن قلنا.
أما عن مرور المرأة الحائض بالمسجد فالصحيح جوازه.
نعم.
الصحيح أنها يجوز له
أن تعبر،
أن تعبر المسجد. والله جل وعلا قال ولا جنبا إلا عابري سبيل. وإذا، نعم، كان الجمهور قد قاسوا الحائض على الجنب فهذا من باب أولى.
نعم.
هذه واحدة.
نعم.
ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الأم من عائشة رضي الله عنها
ناولين الخمرة،
ناولين الخمرة، خمرة حاجة بيصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي عليها زي
مش الخمرة يعني. لا لا، بعض الخمرة. الناس في هذا الحديث قال يقول ناولين الخمرة.
لا لا
لا، ليس الخمر اللي هو المحرم، الخمرة الذي يصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم.
فكان، نعم، يصلي عليها النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت رسول الله إني حائض.
نعم.
فقال إن حيضتك ليس بيدي.
نعم.
صلى الله عليه وسلم.
الله وسلم.
فأجاز لها أن تمر لتعطيه الخمرة ثم تعود مرة أخرى.
نعم. جزاك الله خيرا شيخنا. قال والوطأ في الفرج أي مما يمنع من الرجال والنساء إن كانت المرأة حائضا أن يأتيها زوجها وأن يجامعها. قال الله عز وجل في الحيض وحرم ذلك ومنعه سبحانه وتعالى وأمرنا حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فهذه مسألة لعل فيها إجماع يذكره لنا شيخنا. تفضل شيخنا.
نعم. هذه المسألة عليها الدليل من القرآن والسنة والإجماع.
نعم.
من القرآن قوله جل وتعالى، قوله جل وتعالى ويسألونك عن المحيض قل
هو أذى فاعتزلوا النساء
في المحيض.
نعم.
ولا المحيض اسم مكان.
نعم.
المحيض،
نعم،
اسم مكان كالمقيل، المكان الذي
كأنه يقصد مكان الحيض،
المحل.
نعم.
محل الحيض.
نعم.
فاعتزلوا النساء في المحيض.
نعم.
ولا تقربوهن حتى يطهر.
نعم.
فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
نعم.
وحديث النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح.
نعم.
وأجمع أهل العلم قاطبة على أنه لا يجوز للرجل أن يأتي امرأته حال حيضها.
طب من فعل يا شيخنا؟ يعني كثيرا نسأل أن يأتي الرجل أهله وهي حائض.
نعم.
هل عليه كفارة ولا ما هو قول أهل العلم؟
جمهور أهل العلم على أن من أتى امرأته وهي حائض فإنه آثم.
نعم.
آثم قولا واحدا.
نعم.
يأثم لمخالفة النص الصريح من القرآن والسنة.
نعم.
ولكن هل عليه كفارة أو لا؟ خلاف بين أهل العلم. فالإمام أبو حنيف والإمام مالك وقول عند الشافعية قالوا يستغفر الله ويتوب.
نعم.
والإمام أحمد عليه رحمة الله قال عليه كفارة
حديث
دينار
ابن عباس.
أو
نصف دينار،
نصف دينار في حديث ابن عباس.
نعم.
نعم. هذه الكفارة التي وضعها الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
نعم. جزاك الله خير يا شيخ.
جزاك خير.
ثم قال وسنة الطلاق.
بس
هذه
حتى لكثير الأسئلة
صدق.
في مسألة الدينار ونصف دينار حتى لا تمر عليه.
تفضل.
متى يكون دينار ومتى يكون نصف دينار؟
نعم. أولا
وما مقدار الدينار؟
أي نعم تفضل.
الدينار بالموازين الحديثة أو المثاقيل الحديثة 4 جرام وربع.
نعم.
من الذهب.
نعم.
فمن يأتي امرأته حال حيضها عليه أن يتصدق كفارة لله جل وعلا على من قال بهذا القول.
يعني تقريبا 1000 جنيه النهاردة.
لا أكثر شوي.
ما اشتريناش ذهب من ذهب.
يعني جرام 300 جنيه يعني حوالي 1500 جنيه.
الله المستعان.
هذا من يأتي امرأته في حيضه. متى يكون دينار ومتى يكون نصف دينار؟
نعم.
العلماء اختلفوا منهم من قال على التخيير.
نعم.
من أراد أن يكفر بدينار
طب أذكر شيخنا فقط للمشاهدين أن سبب الخلاف أن حديث ابن عباس الذي رواه مقسم عن ابن عباس أتى بلفظين: من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار، وفي رواية بنصف دينار. لذلك حدث الخلاف بين أهل العلم، وبعضهم كما تفضلت فضلتك
وهو صحيح.
نعم، وهو صحيح عند الترمذي. نعم،
أي نعم، الحديث صحيح، صحيح الشيخ الألباني في الإرواء.
نعم،
هو صحيح.
نعم،
فأعدل الأقوال في هذه المسألة أن من أتى امرأته في مقتبل حيضها كان عليه
دينار،
دينار، ومن أتاه في مؤخرة حيضها في نهاية الحيض كان عليه نصف دينار، والعلم عند الله تعالى.
جزاك الله خير. ثم قال: وسنة الطلاق. ما المراد بسنة الطلاق؟ الطلاق ينقسم إلى طلاق سني وطلاق بدعي، وسبب ذلك أن النبي صلى الله
عليه وسلم قبل أن ننتقل إلى سنية الطلاق أنه لا يحرم على الرجل من امرأته حال حيضها في الاستمتاع،
هو سيأتينا هنا، إلا ما كان الحيض.
إلا ما كان الحيض.
جزاك الله خير.
نعم.
سنة الطلاق، المراد أن الطلاق ينقسم إلى سني وبدعي. الطلاق السني هو الطلاق إن جاء بالصفة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن خالف أحد من الناس في الطلاق هذه الصفة يسميه العلماء طلاق بدعي، وهو واقع عند الحنابلة. أنا أتكلم عن الحنابلة، والشيخ محمد إن شاء الله سيذكر لنا بقية أقوال أهل العلم. الطلاق السني هو أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه، كانت حائض فأراد أن يطلقها فلا يجوز له أن يطلق، فإن طلقها وهي حائض الحنابلة يوقعون الطلاق، الطلاق واقع في الحيض. وشيخنا الشيخ محمد سيذكر لنا بقية أقوال أهل العلم، لأن الناس للأسف الآن أول ما يطلق زوجته يبحث عن شيخ يقول له لا الطلاق في الحيض ما بيقعش. هذا الرجل يريد، لا يريد فتوى، إنما يريد هواه، ده بيدور على شيخ لا يوقع الطلاق في الحيض، لا يريد أن يتدين. المسألة فيها خلاف، ولكننا إن شاء الله سنذكره، لكن نوضح للناس ما هو الطلاق السني. الطلاق السني أن ينتظر أن تطهر ثم يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، لأن ابن عمر طلق امرأة له وهي حائض، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ وأمره أن يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم ليطلقها. وفي بعض الروايات أمره أن ينتظر أن تطهر فتحيض وتطهر، وهذه جعلت هناك خلاف بين أهل العلم. أما الطلاق البدعي فله صور، منها أن يطلق امرأته وهي حائض، والثانية أن يطلقها أكثر من طلقة في مجلس واحد، كالذين يقولون طلاق بالثلاثة أو طالق 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 أكثر من طلقة. هذا الطلاق يقع على قول أكثر أهل العلم، والخلاف يقع واحدة ولا ثلاثة، لكن الذي نريد أن نبينه أنه يسمى بالطلاق البدعي. فنريد شيخنا أن نعرف بقية أقوال أهل العلم في مسألة وقوع الطلاق حال الحيض. تفضل.
أولا تكملة لما ذكرت في مسألة الطلاق البدعي.
نعم.
الطلاق البدعي له ثلاث صور.
طيب.
إما أن يطلق في حيض.
نعم.
وإما أن يطلق في طهر جامع فيه.
نعم.
وإما أن يطلق الثلاث بلفظ واحد.
أي نعم.
هذه
جزاك الله خير. تفضل.
هذه بالنسبة لمسألة الطلاق البدعي. الطلاق السني أن يطلق مستقبلا العدة.
نعم.
لقول الله جل وعلا: يا الذين يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني لاستقبال العدة.
نعم.
يعني لاستقبال العدة. والجمهور من أهل العلم الأئمة الأربعة وجماهير السلف والخلف على وقوع الطلاق حال الحيض، على وقوع الطلاق البدعي.
نعم.
عموما.
نعم.
سلفا وخلفا. يقع وهو آثم.
نعم.
يقع من ناحية الوضعية وهو آثم، من ناحية التكلفية يبقى يقع مع الإثم.
نعم.
تطلق منه امرأته ويأثم.
نعم.
ولم يخالف في هذه المسألة إلا أهل البدع.
نعم.
من الروافض والخوارج، ولذا قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى: لا يخالف في هذا إلا أهل البدع والضلال.
اللي هو وقوع الطلاق في الحيض.
أي نعم. واجتهد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه المسألة، والإمام ابن حزم هما ليس من أهل البدع بل هما من أهل العلم رحمة الله عليهم. الإمام ابن حزم والإمام ابن تيمية في هذه المسألة وقالوا خالف السنة فلا نوقعه، واستدلوا بحديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كل أمر ليس عليه أمرنا
فهو رد،
رحمة الله عليه. ولكن الراجح الذي عليه العمل أن الطلاق البدعي يقع، يقع عند جماهير أهل العلم.
طب وأنا أريد أن أذكر مسألة لكثير من الناس وقلت أشرت لها، لكن نريد التدين الذي يقربنا من الله. بعض الناس يريد شيخا على هواه، يعني مثلا في مثل هذه المسألة قلت لكم أن بعض الناس بيبحث عن شيخ من الذين لا يوقعون الطلاق في المحيض، وللأسف بيظن أن في دار الإفتاء الملجأ بتاعه، يروح دار الإفتاء لأنهم عندهم وجهة مسألة التيسير على الناس وأن البيت لا يخرب ومن ضيعش العيال والأولاد، فيختارون مثل هذه الأقوال. أنا أقول إن كنت تتدين إلى الله عز وجل بفتوى شيخ معين فأفتاك بأي من القولين فأنت أمام الله سالم. أما إن كنت تبحث عن شيخ يعطيك رخصة حتى لا تفارق امرأتك فأنت هنا تبحث عن هواك، لا تبحث عما يرضي وعما يقربك من الله. قبل ما يروح يقول لك شوفوا لنا واحد من اللي ما بيطلقش ما بيوقعش الطلاق فين مثلا في الحيض، هذا لا يريد دين، هذا يريد هوى. أرأيت قال الرجل أرأيت من اتخذ إلهه هوى، هذا يريد هوى لا يريد التدين. فأنا أنصح المسلمين إن كان لك شيخ أفتاك أن الطلاق في الحيض لا يقع خذ بفتوى شيخك، لكن لا تظل تبحث عن أي واحد ممن الذين يحلون الحرام. يعني بعض الناس يريد أن يأكل ربا يقول لك شوفوا لنا شيخ من اللي بيأكل من اللي بيجوز مثلا فوائد البنوك الربوية، ويفضل يبحث عن الشيخ ده ويدور عليه عشان الشيخ يقول له روح خد الربا أو كل الربا، هذا لا يتدين، هذا يريد هواه. أما إن كان شيخك يفتي بذلك فخذها وهذا يقربك من الله. جزاك الله خير. ثم قال والاعتداد بالأشهر، أي أن الحيض إن جاء الحيض إلى المرأة خرجت من الذين يعتدون بالأشهر. والذين يعتدون بالأشهر صنفان من النساء: المرأة الآيسة من المحيض، والمرأة التي لم يأتي لها الحيض. أما التي جاءها الحيض فعدتها بالحيض أو بالطهر على خلاف بين أهل العلم، سأذكر شيخنا، لكن لا تعتد بالأشهر. تفضل شيخنا.
بداية قول المصنف رحمه الله تعالى الاعتداد هذا من العدة، والعدة هي مدة الأيام التي تبقاها المرأة بعد الطلاق في الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، تبقاها المرأة على ذمة الزوج، تبقى فيها زوجة، فإن راجعها فيها عادت زوجة، وإن انقضت هذه الأيام فإن المرأة ساعتها تبين من زوجها ولا تحل له. وإن كانت في الأولى أو الثانية فإنها بينونة صغرى لا تحل لهذا الزوج إلا بعقد ومهر جديدين وإذنها ورضاه. وأما إن كانت الثالثة فإنها قد بانت منه البينونة الكبرى لا تحل له إلا أن تنكح زوجا غيره. فالعدة أيام تبقاها المرأة، هذه العدة. العدة عند النساء إما أن تكون بالأشهر وإما أن تكون بالأقراء. بالأشهر ثلاثة أشهر في المرأة التي أيست من المحيض، عدت سن الحيض وصارت أيسة، أو في المرأة الصغيرة التي لم تبلغ المحيض بعد،
أو امرأة لا يأتيها الحيض،
أو امرأة لا يأتيها الحيض، هذه كلها تعتد
بالأشهر.
بالأشهر عدتها ثلاثة أشهر. وأما المرأة إن كانت تحيض ويأتيها الحيض فإن عدتها ثلاثة قروء، كما قال الله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وهذه إذا كان الفراق من الزوج، إذا كان تركها للزوج عن فراق عن طلاق. وأما إن كان موت فموضوعه آخر، ليس هذا محله. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة القرء، هل القرء الطهر أم القرء الحيض. مالك والشافعي رحمه الله تعالى على أن الأقراء هي الأطهار، والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة على أنها الحيضات، وهو الراجح. الراجح أنها الأطهار الحيضات لأنها لسان الشر.
نعم جزاك الله خيرا. نعم. شيخنا. وهنا نقول نختم الكلام ونوضح مسألة العدة. إن كانت المرأة لا يأتيها الحيض فتعتد بالأشهر الثلاثة، وإن كانت من زوات الحيض فتعتد بالحيضات أو الأطهار على خلاف. الحنابلة يختارون أن كلمة القرء ثلاثة قروء يقصد بالقرء الحيض، وهذا اختيار كثير من العلماء، والشيخ ابن عثيمين كذلك اختاره في شرح لزاد المستقنع. والنوع الثالث من النساء الحامل، فالحامل على قول جمهور أهل العلم حتى نكمل مسألة العدة، نعم تنتهي عدتها بوضع حملها، ولو كانت مثلا في آخر شهر فعدتها بوضع الحمل.
نعم.
جزاكم الله خيرا شيخنا.
11.
نعم. هناك المانع الذي يمنع بسبب الحيض 11 كما قلت لكم، ألا وهو صحة الطهارة، وهذه يذكرها لنا فضيلة الشيخ محمد. نختم بها سريعا لأن الوقت
طيب. الحيض نعم. يمنع من صحة الطهارة.
نعم.
وهذه المسألة صورتها
نعم.
أن يجتمع بالمرأة حيض وسبب الطهر.
نعم.
كأن تكون قد جمعت في ليلة فأصبحت حائضا.
نعم.
ساعتها كان يجب عليها أن يكون عليها
نعم.
غسل
للجنابة.
للجنابة
وغسل الحيض.
وغسل الحيض يكفيها غسل واحد ويمنع من غسل الجنابة حال الحيض.
نعم جزاك الله خيرا. نسأل الله جل أن يعلمنا وإياكم من ديننا ما يرضيه عنا.
آمين.
ونكمل في الحلقة القادمة بإذن الله كتاب الحيض، ولا يزال فيه مسائل بإذن الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا.
آمين.
ونشكر فضيلة الوالد الشيخ محمد بن سليمان، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.
يا طالب العلم أقبل لنور رب المنى.